تبشرت فيه الرسائل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، في الحديث عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث الشيخ عن آداب النبي صلى الله عليه وسلم العامة، ومنها حبه حسن الأسماء وكراهته قبيحها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأسماء الحسنة وكان ينفر من قبيحها. وهذا الكلام نحن محتاجون إلى أن نتصوره قبل 1400 سنة في مكة المكرمة، حيث كانت للعرب عادة ليست بحميدة، كانوا يسمون أبناءهم أسماء قبيحة ويسمون عبيدهم أسماء حسنة. يسمي أحدهم ابنه كلب ويسميه جحش، بينما يسمي عبده ومولاه ويسمي خادمه بأسماء جميلة. وقد ذكروا في الكتب أن هذه العادة كانت في عادتهم، يقولون لأن أبناءنا إذا جرت حروب مع أعدائنا وأخذوا أسرى تكون أسماؤهم فأل سوء على أعدائنا، بينما عبيدنا وخدمنا فهم فأل حسن علينا، لذلك يحسنون تسمية عبيدهم ويسيئون تسمية أبنائهم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضبط الأمر بقاعدة عامة بتحسين الأسماء الحسنة وبالتنفير من الأسماء القبيحة. واليوم يا أيها الإخوة، تعود الجاهلية إلى بعض بيوت المسلمين، فيسمي أحدهم ابنته باسم راقصة أو باسم إنسانة معروفة بالفجور، ويسمي ابنه اسما لا معنى له سوى أنه سمع هذا الاسم في فيلم أجنبي أو في عالم غربي أو شرقي. اسم الإنسان له أثر عليه، ولكل مولود من اسمه نصيب. وبإمكانك أن ترقى بأسماء أبنائك ما استطعت، تدفعهم بهذه الأسماء العالية إلى معالي الأمور. فمن سمى ابنه مجدا أو سماه معالي، كان بإمكانه أن يقول له يا معالي لا يليق بأهل المعالي أن يفعلوا هذه الفعلة الدنية، يا مجد لا يليق بأهل المجد أن يفعلوا هذه الفعلة الساذجة. لكن من سمى ابنه على اسم إنسان لا قيمة له، إنسان لا مجال لوجوده في ساحات العلو والرفعة، لو سمى ابنه على اسم مطربة أو لو سمى ابنه على اسم مهرج، غدا عندما يكبر هذا الولد وسيعلم لأن أباه إنما اختار له اسما من أسماء الناس الوضعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن الأسماء ويحب الأسماء الحسنة وكان يكره الأسماء القبيحة. كان صلى الله عليه وسلم يحب للمسلم صالح الأسماء وحسنها ويكره له سيء الأسماء وقبيحها. وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، لأنه يذكر الإنسان بعبوديته لله تعالى. وكم من الصحابة كانوا في الجاهلية عبد اللات وعبد منات، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سماهم عبد الرحمن وسماهم عبد الله. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ثم بعد هذا، إذا جعلت أسماء أبنائك من أسماء الأنبياء، فجعلت اسم ابنك محمدا وجعلت اسم ابنك عيسى وموسى وإبراهيم، هذه أسماء رفيعة جدا، ابنك يعلم بأنك إنسان مشيت في حياتك على ممشى الأنبياء ووراء الأنبياء، وأنت ترغب أن يكون أبناؤك يسلكون مسالك أصلح الخلق. ثم بعد أنبياء الله تعالى أسماء الصحابة الكرام فهم قدوات لهذه الأمة. لو سميت ابنك أبا بكر أو سميته عمر أو عثمان أو علي أو طلحة أو سعد أو سعيد، سيعلم ابنك أنك إنسان تمشي وراء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من مصلحتك أن يكون ابنك له اسم كأسماء اللاعبين أو اللاهين أو المهرجين أو مضيعي الأوقات، لأنه سيمشي في ممشاهم، وإذا مشى هناك ولمته في يوم من الأيام سيقول لك يا بابا ليش تلومني وأنت قد سميتني على اسم واحد منهم. كان صلى الله عليه وسلم يحب للمسلم صالح الأسماء وحسنها، ويكره له سيء الأسماء وقبيحها. وفي ذلك تكريم المسلم أن يعرف باسم قبيح، أو أن ينادى باسم قبيح، أو أن يوضع عليه علم قبيح، اسما أو لقبا أو كنية. روى الطبراني وأبو يعلى عن حنظلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كناه. الكنية ما صدر بأب أو أم، إذا قلنا أبو محمد فهذه كنية، إذا قلنا أبو إسماعيل هذه كنية، إذا قلنا أبو عبد الله هذه كنية. أما ما يسمى أسماء العائلات فهي ألقاب، إذا قلنا الطحان والخباز والحداد والشعال هذه كلها ألقاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كناه، وذلك لما فيه من التكريم والتحابب والتواصل وإدخال السرور عليه. وهذا أمر مهم، أن تسمي أبنائك أسماء حسنة وأن تنادي من حولك بأسماء حسنة، واختر لمن حولك أحب الأسماء إليه وناده به. وليس جائزا في الإسلام أن يتنابز الناس بالألقاب، فأن يلقى ألقاب غير جيدة على الناس، هذا طويل وهذا قصير وهذا مضحك وهذا مبكي. الإسلام لا يحب التنابز بالألقاب، وإنما يدعونا إلى أن ننادي الناس بأحب أسمائهم إليهم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحسين الأسماء. روى أبو داود وابن حبان في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد. قال الإمام النووي في الأذكار إسناده جيد، يعني أنك تدعى باسمك واسم أبيك، فلان ابن فلان سينادى عليك يوم القيامة، اجعل اسمك حسنا واسم أولادك حسنا. قال العلامة المناوي: ولا يعارض هذا الحديث خبر الطبراني أنهم يدعون بأسماء أمهاتهم سترا منه سبحانه على عباده، لإمكان الجمع بأن من صح نسبه يدعى بالأبي وغيره يدعى بالأم، كذا جمع البعض. يعني العلامة المناوي يقول هذا الحديث إسناده جيد بأنكم تدعون بأسمائكم وأسماء آبائكم، لكن هناك حديث عند الإمام الطبراني بأنكم تدعون بأسمائكم وأسماء أمهاتكم. فالإمام المناوي قال يمكن الجمع بين الحديثين، بأن من هو معروف النسب يعني أبوه معروف فيدعى باسمه واسم أبيه، لكن نسأل الله السلامة من كان ابن زنا فيدعى باسمه واسم أمه. لكن الشيخ عبد الله سراج الدين له رأي في هذا الكلام، يقول: أقول هو غير جيد، يعني هذا الجمع ليس جيدا، إذ دعاء الأول أي الذي صح نسبه بالأب، والثاني أي الذي لم يصح نسبه بالأم، يعرف به ولد الزنا من غيره، أنت سيعلم يوم القيامة بأن فلانا هو ابن زنا، فيفوت المقصود وهو الستر ويحصل الافتضاح. فالأولى شيخ عبد الله يقول: الأولى في هذين الحديثين أن يقال خبر دعائهم بالأمهات ضعيف فلا يعارض به الصحيح، انتهى. يعني خبر دعائنا بآبائنا صحيح، أما خبر الدعاء بالأمهات ضعيف والصحيح أقوى من الضعيف، إذن هو الراجح وذاك مرجوح. وعن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. قال الحافظ المنذري رواه أبو داود واللفظ له والنسائي: وإنما كان حارث وهمام أصدق الأسماء لأن الحارث هو الكاسب، والهمام هو الذي يهم مرة بعد أخرى، وكل إنسان لا ينفك عن هذين. انتهى. يعني أن هذين الاسمين مطابقان لمعناها أو لمعناهما، إذ كل إنسان يهم أولا، والهم مبدأ الإرادة، ثم يتحرك للعمل وهو الكسب المعبر عنه بالحارث، فهو حارث همام. يحفظ عدد من الناس قولا يقولون بأنه حديث بأنه أحب الأسماء ما حمد وعبد. هذا ليس بحديث، هذا موضوع مكذوب، إنما الحديث الصحيح أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. والاسم الكريم يشعر بكرامة المسمى، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يغير الاسم القبيح إلى اسم حسن. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. رواه الترمذي وقال حديث حسن، ورواه مسلم باختصار. لعله مر معنا بأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: صعب. قال: أنت سهل. قال: بل صعب. قال: سهل. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال: صعب. يقول الصحابي: فما رأى يوما سهلا في حياته، كانت حياته صعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى أمر ثم هو يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. حبه صلى الله عليه وسلم الفأل الصالح، وكراهته التطير. الخبر الذي يأتيك أو الشخص الذي تراه إما أن يكون مدعاة لبشرى أو أن يكون مدعاة لنفرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل بالخير، وكان لا يتطير ولا يتشاءم من الشر. يعني إذا كان فأل خير قاله، إذا كان فأل شر ما يكترث به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يمضي لشأنه ولا يتوقف عليه. بعض الناس ربما إذا رأى مناما مزعجا وكان في طريق سفر أو على همة لسفر يترك سفره، يقول: يا أخي والله شفت منام أنا غير جيد، لذلك أنا لا أريد أن أسافر. إذا كان إنسان مرات جاءه خبر على الهاتف في الصباح مثلا هيك مزعج، يقول: معناته يمكن اليوم كله يكون متعكر لأنه يعني سمعت هذا الخبر. بعض الناس يتشائمون من أيام معينة، يقول: في مثل هذا اليوم مات جدي، ماتت جدتي. يقول: والله في مثل هذا اليوم حدث كذا، فيتشائم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل، بالعكس، إذا كان شيء يدعو للإقبال وللعمل وللهمة في السعي الجديد كان يحبه. أما التشاؤم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره التطير، يكره التشاؤم، وكان أصلا لا يتشاؤم، ويقول: إذا تشاؤمت أو إذا تطيرت فامضي، ما تخاف. يعني لو أنت تشاؤمت، لو أصابك ضيق في الصباح وأنت ماض إلى عمل، ما يهمك، امضي، وإذا عزمت فتوكل على الله. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح، الكلمة الحسنة. لذلك أنت إذا زرت مريضا اجعل له فألا صالحا. يوم كنت في زيارة شيخ فاضل مريض، وقد دخل عليه شيخ فقال كلمة ثم انصرف الشيخ الزائر، قال: أنت اليوم أحسن من زيارتي لك في المرة الماضية. وخلاص يعني انتهت زيارة، دعا شيئا بسيطا ومضى. سبحان الله، شايف كلمة هكذا تحمل فعلا حسنا. أنت إذا زرت مريضا أمله بالعافية، نفس له في أجله، قل ما شاء الله الحمد لله أنت متحسن. أما ما تقول له ليش هيك وشك أصفر كأنك تعبان، بارح كنت أحسن، يتعب المريض. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زار مريضا يقول طهور إن شاء الله، ما تخاف إن شاء الله هذا يكون طهارة لك. مر رجل من المنافقين زاره النبي صلى الله عليه وسلم، قال له طهور إن شاء الله، فقال رجل طهور بل حمى تفور توصلني القبور. قال كما تشاء، مثل ما بدك، عم يقول لك طهور عم تقول حمى تفور. يعني أنت تفائل بالخير يا رجل، وإذا استطعت أن تجعل من حولك في فأل حسن يتفائلون افعل، ولا تكن يعني متشائما، ولا تكن متطيرا، ولا توقع من حولك كمان هيك في تشاؤم. لا عدوى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عدوى، ما في شيء يعدي شيء آخر. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد. علماء قالوا كيف هيك، كيف في حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني حتى لا يصيبك بالعدوى، كيف هنا الحديث يقول لا عدوى؟ ظاهر هذين الحديثين التعارض، لكن العلماء قالوا لا، هذان حديثان يجمع بينهما لترسم المعلومة كاملة عند الإنسان المؤمن. لا عدوى يعني لا عدوى إلا بإذن الله، إذا الله عز وجل ما كتب لك أن تصاب بمكروه لم تصاب، لا تخاف. وذاك فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا أدبا مع الله، أنا مطلوب مني أن لا أقترب من مريض ممكن أن يعدي مرضه، لكن إذا كنت أنا مضطر للتعامل مع هذا المريض لا تخاف، لا عدوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا طيرة، ما أحد يتشائم، ما تخافه، إذا رأيت مناما غير جيد يسعك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تدفل على طرفك اليسار أو على جنبك اليسار 3 مرات، ثم تمضي للعمل ولا تخبر به أحدا، فإنه لا يضرك بإذن الله تعالى. إذا واحد رأى رؤيا غير جيدة لا تخبر بها أحدا. إذا حدث معك أمر يدعوك للضيق لا تعيد ذكراه على رأسك، خلاص امضي، وإذا عزمت توكل على الله، ما أنت الله عز وجل أخرجك من المهالك، وأنت الله عز وجل ينجيك من أشياء عجيبة، لو يعني ذكرت أمام الناس لما صدقوا هذا الأمر. واحد من الإخوة يمر علينا أحيانا، سافر مع أمه مع والدته إلى يعني خارج محافظة دمشق، ثم عاد من أجل أن يعقد عقده، ثم عاد في طريق العودة حصلت اشتباكات وهو في الباص مع أمه، اشتباكات على يمين ويسار الباص من الطرفين. الآن جاءت رصاصات وجاءت شظايا داخل هذا الباص، هو انكب على أمه من أجل أن يحميها داخل الباص لا تصاب بشيء، فأصيب بشظايا بالعشرات في صدره وفي ظهره، أخذ إلى المشفى، الرئة تغير موضعها، الأضلاع كسرت، الكبد يعني صار فيه نزوف شديد، نزف شديد، الطحال تهتك، الأمعاء، الأطباء بذلوا جهدهم بحيث يعني شدوا الرئة إلى مكان، استأصلوا الطحال، قطعوا من الكبد ما قطعوا الله أعلم. المهم لما زرته في البيت رأيت الصورة، والله يا إخوان الصورة صورة الأشعة وهي مليئة بالشظايا، جسمه كأنها الغربان المنخل كأنه مليء بالشظايا. المهم سلمه الله وعافاه الله وسلم وبرئ. يقول لي، وأنا قلت له يعني زر الطبيب بعد سنة بعد سنتين من إصابتك حتى يعني يطمئنك على نفسك. قال والله أنا كنت أزور المريض من أيام بالمشفى، فالطبيب لما رآه، طبعا هو ذهب إلى الطبيب ماشيا على قدمه، لما رآه قال أنا جاي حتى أطمئن شو الأخبار عندي، فالطبيب أخذ بيده ودار به على أصدقائه في الأطباء في المشفى، قال انظروا هذا الرجل يمشي على قدمين، هذا الذي فعلنا له كذا وكذا وكذا وكذا. الله ينجيك من بين المهالك، لا تخاف لا تتشائم، يعني إذا حدث معك شيء يزعجك خلاص امضي توكل على الله عز وجل. كم من مرة أخرجك الله تعالى من فم الهلكة، وسلمك منها. لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. تذكرون أيها الإخوة في الغار موقف صعب جدا، النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبو بكر لا تحزن، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تخاف توكل على الله. قال في النهاية الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن يعني الياء. الطيرة هي التشاؤم بالشيء، وهو مصدر تطير، يقال تطير طيرة وتخير خيرة. قال وأصله فيما يقال التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما. كانوا هكذا يخرج الجاهلي إلى الفلات، فأيما طائر أيما ظبي كان يمشي يضربه بأحجار، فإذا مشى نحو اليمين قال هذا فأل خير، إذا مشى نحو اليسار قال هذا فأل شر. وكان ذلك يقيدهم أي يمنعهم في عهد الجاهلية عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه، وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو في دفع ضر. من هنا يا أخوان ما أحد بيناتكم يتطير من اسمين. الآن يخرج إلينا أناس يقولون هناك علم الأسماء، أنت اسمك أحرف اسمك لا يتناسب مع أحرف اسم زوجتك، لا تصدق، هذا من الطيرة المنهي عنه بالشرع. أحيانا إنسان أو بعض النساء يمرون في الطرقات يقولون تعال نقرأ لك في الكف، تعال نقرأ لك في الفنجان، تعال نقرأ لك الفأل، كله من الكذب. والشرع لا يرضى هذا الأمر. بعض الناس يعلقون في سياراتهم حذاء صغيرا يقولون هذا يرد العين. بعض الناس جرت العادة إذا كان طفل صغير يأتون بخرزة زرقاء يضعونها في صدر هذا الطفل الصغير، أو يشكلونها هكذا على ثوبه يقولون هي خرزة زرقاء ترد العين. بعض الناس يضعون على أبواب بيوتهم حدوة حصان هكذا يضعها على الباب يقول هذه من أجل أن ترد وتصد. بعض الناس يقولون تعالوا نسكب الرصاص هكذا، ثم تقفز المرأة من فوقه أو يقفز الرجل من فوقه، كله نوع من أنواع الدجل الذي لا يرضاه الشرع، لأن الشرع يخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو في دفع ضر. وقال أيضا الفأل مهموز فيما يسر ويسوء، يعني نقول الفأل فيما يسر والفأل فيما يسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر. وقال أيضا صاحب النهاية وهو ابن الأثير الجزري، هذا ابن الأثير الجزري ألف كتابا اسمه النهاية في غريب الحديث والأثر، يعتمد عليه العلماء من 600-700 سنة إلى اليوم، وله كتاب اسمه جامع الأصول في أحاديث الرسول كمان يعتمد عليه العلماء، هو من وفيات على ما أذكر 606 للهجرة، من 800-700 سنة العلماء يعتمدون عليه. واللافت أن ابن الأثير الجزري كان مقعدا مشلول، ألف كتابا الله أكبر، ألف كتابا صلى 800 سنة العلماء يعتمدون عليه. وها أنا أقرأ عليكم شيئا مما نقله الشيخ سراج الدين عن ابن الأثير الجزري رضي الله عنهم: تعلموا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الهمة والإقبال، وما تعلموا القعود والكسل والتطير. إنسان بيكون ما عنده شيء ثم هو يتطير يتشائم، بيقول لك حاسس اليوم معكر ما بدي أنزل على الشغل. ليش ما بدك تنزل على الشغل؟ يقول لك والله مأموط قلبي. شو مأموط قلبك؟ يعني ما هو معيار أن يكون قلبك مقبوضا أو قلبك مشروحا؟ يا أخي توكل على الله وامضي إلى عملك. وقال أيضا وقد جاءت الطيرة بمعنى الجنس والفأل بمعنى النوع، وأشار بذلك إلى ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفأل. في إشارة أن الطيرة أحيانا تستخدم للمعنى الخير وأحيانا للمعنى السوء. قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم، ولذا قال في المرقات يشرح قوله صلى الله عليه وسلم وخيرها الفأل، أي خير أنواع الطيرة بالمعنى اللغوي الأعم من المأخذ الأصلي. والخلاصة أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الصالح أي الكلمة الحسنة المبشرة بخير. للموضوع تتم إن شاء الله تعالى في حبه صلى الله عليه وسلم الفأل الصالح وفي كراهته التطير في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.